الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن السلع الأساسية والضرورية في البلاد مؤمنة بما فيه الكفاية. احتدام حدة المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبيان جنوبي اليمن. والحشد الشعبي يعلن إحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية شمالي العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس حسن روحاني أنه برغم جميع القيود على التبادلات المالية فإن السلع الأساسية مؤمنة بشكل كاف عن طريق الإنتاج الداخلي أو الاستيراد. وأكد الرئيس روحاني في كلمته بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي اليوم الأحد ضرورة مواصلة الإجراءات الفاعلة والسريعة لتأمين السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة وفي أوج الحرب الاقتصادية اتخذت الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر الظالم على توفير السلع الضرورية. كما تطرق إلى حزمة السياسات التي وضعتها الحكومة للوفاء بالالتزامات المالية من العملة الصعبة لتشجيع المصدرين والمستوردين ورفع العراقيل التي تواجههم. حملت طهران الكيان الصهيوني المسؤولية عن اختطاف 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان، وأشارت إلى أن القضية مطروحة على أجندة العلاقات الدولية والإقليمية. وفي بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 39 لاختطاف هؤلاء الدبلوماسيين، قالت الخارجية الإيرانية أن طهران أكدت مرارا وجود أدلة على تسليم الدبلوماسيين 4 الذين خطفهم مرتزقة مسلحون بمنطقة بربارة اللبنانية للكيان الإسرائيلي الذي كان يحتل لبنان آنذاك. وفيما دعت الخارجية الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لإيلاء اهتمام أكثر جدية بهذه القضية المتعلقة بالمعاهدات الدولية، عبرت عن شكرها لتعاون لبنان الشقيق في هذا المجال. قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي: لقد عملت منظمة خلق الإرهابية بدعم من الكيان الصهيوني والنظام السعودي ضد إيران، لكن كل مساعيهم باءت بالفشل الذريع، فالشعب الإيراني كان ولا يزال ضحية إرهاب هذه المنظمة التي قتلت منه أكثر من 17,000 مواطن، هذا إلى جانب ضحايا هذه المنظمة من النساء والأطفال الذين افتقدتهم المنظمة أو أفقدتهم المنظمة الأزواج والآباء. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لا يخفى على أحد بشعة الجرائم التي ارتكبتها زمرة منظمة المنافقين الإرهابية بحق الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. فالشعب الإيراني كان ولا يزال ضحية إرهاب هذه المنظمة التي قتلت منه أكثر من 17,000 مواطن، هذا إلى جانب ضحايا هذه المنظمة من النساء والأطفال الذين أفقدتهم المنظمة الأزواج والآباء.
أنا ابن طبيب استشهد بعملية إرهابية لمنظمة خلق مع 70 فردا من أقاربي. إن الشخص الذي نفذ العملية فر لاحقا إلى هولندا، والآن مع الأسف يعمل بشكل طبيعي هناك.
حجم الجرائم التي ارتكبته المنظمة تفعل بالكثير من أعضائها السابقين إلى الانشقاق والتخلي عنها، بل وتقديم شكاوى ضدها وضد قيادتها في المحاكم الإيرانية.
بقيت لعشر سنوات مع فرقة المنافقين، ولكن بحمد الله استطعت التخلص من هذه الفرقة الجهنمية والعودة لإيران بعفو من السيد القائد.
عمي معتقل منذ 3 عقود لدى جماعة منافقي خلق، وقد سعينا كثيرا للقائه، لكنهم واجهونا بالرفض ورموا علينا الحجارة. إننا نطلب من المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية أن توصل صوتنا للمعنيين.
منظمة خلق الإرهابية التي تحتضنها بعض دول العالم الغربي اليوم، وهي على علم بحجم الجرائم التي اقترفتها، أصبحت أداة لتنفيذ مخططات أعداء إيران الإقليميين والدوليين.
لقد عملت منظمة خلق الإرهابية بدعم من الكيان الصهيوني والنظام السعودي ضد إيران، لكن كل مساعيهم باءت بالفشل الذريع.
ورغم الجرائم التي ارتكبتها منظمة خلق الإرهابية، إلا أن الغرب الذي يعاني من ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان لا زال يقدم لها الدعم والمساندة دون توقف.
أفادت مصادر إعلامية بمقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا من قوات منصور هادي إثر غارة جوية على مواقعهم في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن، مرجحة بأن يكون القصف قد نفذه الطيران الإماراتي. هذا وتحتدم المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي بمحافظة أبين جنوبي اليمن وسط اتهامات متبادلة حول أسباب التصعيد. إلى ذلك، قال ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما اسمه العبث بأمن واستقرار الجنوب، مهددا بأن المسؤولين سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض. تعهدت حكومة الكيان الصهيوني بالحفاظ على إصدار تصاريح بناء بالمستوطنات في الضفة الغربية وشرقية القدس وغور الأردن كل 3 أشهر. وكشف موقع صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن هذا الاتفاق كان بالأساس بين قيادة المستوطنين والحكومة الإسرائيلية السابقة بزعامة بنيامين نتنياهو. وأوضح الموقع أن وزيرة الداخلية اليمينية إيليت شاكيد أكدت لزعماء المستوطنات مؤخرا أن هناك اتفاقا داخل الحكومة الجديدة، وخاصة مع وزير الحرب بيني غانس، للحفاظ على هذا الاتفاق المتعلق بإصدار تصاريح بناء بالمستوطنات. أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن القصف الصهيوني على غزة ما هو إلا محاولات صهيونية بائسة لفرض معادلة جديدة على المقاومة. وقال برهوم أن هذه السياسة الصهيونية لن ترهب شعبنا ولا مقاومته الباسلة، ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته بشتى الأشكال والوسائل دفاعا عن أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه. وحمل برهوم الاحتلال المسؤولية الكاملة على النتائج المترتبة على استمرار التصعيد، مضيفا أننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الفلسطينية الباسلة في كيفية التعامل مع هذا العدو وإرباك ساحته وكسر إرادة المحتل. أعلنت هيئة الحج الشعبي إحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى شمال العراق، مؤكدة أنها مستعدة لأي واجب أمني لحماية خطوط الطاقة ودرء مخاطر عمليات الاستهداف المتكررة. ويوم أمس أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات إرهابية طالت شبكات الكهرباء وأدت إلى تخريب أكثر من 60 خطا رئيسيا للطاقة. إلى ذلك، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخضران أن أمريكا الرابح الأكبر من حرب الكهرباء، وهي تقف ضد أي تطوير حقيقي لمنظومة الكهرباء التي ليس استهدافها صدفة بل مخطط له أبعاد تآمرية. بهذا نصل معكم إلى الختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن السلع الأساسية والضرورية في البلاد مؤمنة بما فيه الكفاية. احتدام حدث المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبين جنوبي اليمن. الحج الشعبي يعلن إحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية شمالي العراق. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم جميعا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل بجمال قلوبكم، ومساء نقي بصفاء نفوسكم. يسعد مساكم وجميل أيامكم. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:13، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:40، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:45. أجمل الحديث تستمعون إليها عند 8:49، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر إيران اليوم، المشهد السياسي، يقدم لحضراتكم عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم استنارات من نهج البلاغة عند 9:47. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11:00 وعلى مدى 25 دقيقة. مشاهير الفكر الإيراني تستمعون إليها عند 11:25، وبعد ذلك نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 11:36. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا افترقنا في الحلقة الماضية على أمل اللقاء بكم مع طائفة من الحقوق بالغة الأهمية من خلال العرض الذي تقدمه لنا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، ألا وهي حقوق الأئمة، وهي أول وأهم الحقوق الواقعة خارج النفس، إذ يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: ثم يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك، فأوجبها حقوق أئمتك. أما أمثلة هذه الحقوق، أي حقوق الأئمة، فيذكرها الإمام عليه السلام في موضعين من رسالته الشريفة، حيث يظهر لنا أن الأئمة ليسوا من نمط واحد، وأن لحقوقهم شعبا 3. يقول عليه السلام في شعب حقوق الأئمة: فحقوق أئمتك 3، أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان، ثم حق سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بالملك، وكل سائس إمام. وفق هذا السلم إذن تأتي حقوق الأئمة في أول قائمة حقوق الغير، بينما يأتي حق السائس بالسلطان في أول قائمة حقوق الساسة، مع التنبيه إلى أن كل سائس إمام، والسائس لغة هو القائم بأمر ما المدبر له، فمرة يكون قائما بالسلطة فهو سائس بالسلطان، ومرة يكون قائما بأمر العلم فهو سائس بالعلم، وهو المعلم أو من في مقامه، ومرة يكون قائما بأمر الملكية فهو سائس بالملك. فما هي حقوق كل من أولئك الساسة؟ يجيب الإمام عليه السلام في خصوص الإمام الأول وهو السائس بالسلطان فيقول:
وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله عز وجل له عليك من السلطان، وأن عليك ألا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة، وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من سوء.
والظاهر من كلام الإمام عليه السلام أنه يبين هنا الإطار العام لحق السلطان الذي جعل الله سبحانه وتعالى له من السلطة على الآخرين ما يمكن أن ينحرف به عن جادة الحق والعدالة المطلوبة في الحاكم. فالناس إذن فتنة للحاكم، والحاكم إنما يحمل بصفاته هذه شارة الامتحان والابتلاء، فهو مبتلا بالناس في كل خطوة يخطوها، والرقيب العتيد يسجل ما يبدر منه من أقل أشكال استثمار السلطة إلى أكبرها، وهو مسؤول عن الرعية وعن كل ما يتولاه بموجب إمامته للناس وحكمه لهم من شؤون. وهكذا فإن من واجب أفراد المجتمع تجاه السلطان الطاعة وعدم التعرض لسخط السلطان. والمراد هنا بالسلطان هو سلطان العدل، هو السلطان الذي تتوفر فيه شرائط السلطان الإسلامية. ولذلك فقد كان على الأفراد عدم التعرض لسخطه، والتعرض للسخط إنما يكون بمخالفته، ولما كان عادلا بالفرض فمخالفته تصبح مخالفة للعدالة التي يريد أن يطبقها، وهي عدالة الإسلام. مستمعين الكرام، حقوق السائس بالسلطان أي الحاكم ورد ذكرها في كثير من النصوص الشريفة، سواء ما ورد في كتاب الله العزيز أم في نصوص السنة المطهرة. ولعل الإمام علي عليه السلام قد أسهب في ذكر هذه الحقوق وجعلها في قوالب بديعة وعبارات مقنعة. وللرسول الكريم حديث عظيم في هذا الباب، حيث يقول: إن أئمتكم قادتكم إلى الله، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم. ومن تطبيقات هذا القول التي نجدها في القرآن الكريم قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وإذا كان للسلطان من حق على أفراد المجتمع، فإنما يكون ذلك بما يمتلكه من خصائص، وبالتالي فإن على الأفراد أن يفكروا كثيرا في تلك الخصائص قبل أن يسلموا لأحد ما بالإمامة. وبكلمة أخرى، فإن الإسلام لا سيما من خلال الحديث الشريف المتقدم يضع على عاتق الأفراد واجبا ما يزال الكثيرون يجهلونه في عالمنا الإسلامي أو يتغاضون عنه، وهو التأني والتبصر في اختيار إمام الصلاة وإمام الحكم أي السلطان، لأن المقتدي سيلحق بإمامه يوم القيامة، أي أن أفراد المجتمع سيقدمون أئمتهم بين أيديهم إلى الله عز وجل ويسألونه بهم الرحمة والرضوان، فمن هو الإمام الجدير بهذا المنصب؟ في الجواب عن ذلك من الطبيعي التمييز بين إمام الصلاة وإمام الحكم، حيث إن شروط إمام الصلاة أخف من تلك، والذي نبحث عنه بشكل خاص هنا هو إمام الحكم أي السلطان. قال الإمام علي عليه السلام: حق على السلطان أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا. ولكن ليس كل إمام حكم هو المطلوب، وهو واجب الطاعة. يقول الإمام علي عليه السلام: ألا فالحذر الحذر من طاعة سادتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم. أما الآن أعزائي المستمعين، فمع حديث الشيخ اليوسفي عن هذا الموضوع فلنستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستضيف كذلك سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. في البداية نرحب بسماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، تقسم رسالة الحقوق الأئمة إلى ثلاثة: السائس بالسلطان، والسائس بالعلم، والسائس بالملك. نريد أن نتعرف على أن هؤلاء من أين استحقوا هذه الصفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة على محمد وآله، واللعن على أعدائهم، والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما هذا التقسيم فهو تقسيم طبيعي وعرفي في جانب منه، يعني لنبدأ من السائس الثالث وهو السائس بالمال، فهو
الملك
أو بالملك، والمقصود بالسائس بالملك أو الملك قد يكون، يعني لأن العبارة يمكن قراءتها اللفظ، يعني الكلمة اللفظة يمكن قراءتها بالنحوين بالشكلين، بالضم والكسر، بالملك والملك. وعلى أي الأمرين؟ فالمقصود منه أن هناك من يمتلك الأمر أو يملكه، يملكه بمعنى أنه ملاك كما يقولون في العرف العام. وبطبيعة الحال المكنة الإمكان المالي يستتبعه إمكانات نفوذية، يعني السلطة المالية، التصرف المالي والتمكن في هذا المال يستتبعه مجال أوسع من التمكنات العرفية، وبتبعه نفوذ كلمته بنفس المقدار. فهذا ليس فيه شيء مستغرب، يعني إنما يدخل التساؤل لو افترضنا أن الإمام عليه السلام بهذه الكلمة يريد أن يمضي ويصوب الملوكيات العرفية غير الشرعية. لا، الملوكيات العرفية ليست ملازمة مع صفة عدم الشرعية. هناك من الملوكيات العرفية ما هي داخلة تحت الإطار الشرعي. ولذلك أنا ذهبت إلى ترديد الأمر بين الملك والملك. فمثلا افتراضا كل من يملك بمقدار ما يملك يملك سلطة التصرف في هذا المال، ومن يتبعه ممن يعمل معه وممن يدخل معه في المعاملة، في أي معاملة على محور الأموال، والأموال تابعة لهذا الشخص صاحب هذا المال، فهو يملك كلمته ونفوذ كلمته في هذا المجال. صغر أو كبر.
نعم،
في كثير من الأحيان قد لا يكون شرعيا، قد يكون خارجا عن الإطار الشرعي، لكن ليس بالملازمة حتما أن يكون غير شرعي، حتى نتساءل كيف يرتب الإمام عليه السلام عنوان الملك على أمور غير شرعية. لا، لماذا نفترض عدم الشرعية ثم نتساءل؟ لا، نفترض الشرعية. لماذا؟ بحكم ماذا؟ بحكم كما يقولون من الأمور التي قياساتها معها، يعني بحكم نسبة الموضوع والمحمول، يعني نسبة القائل والمقولة، نسبة الإمام زين العابدين وهو إمام شرعي، حينما يقول الملك يقصد الملك الشرعي ولا يقصد الملك غير الشرعي. فأما سائس العلم هذا أيضا أمر طبيعي، هناك كما صاحب المال له نفوذ كلمة في مجال ماله ومن يتعامل معه في هذا المال، كذلك صاحب العلم له نفوذ كلمته مع من يتعامل معه في هذا العلم، يعني مع طلابه وتلامذته الذين يدرسون ويستفيدون منه أو يحاولون الإفادة من علمه. وهذا طبيعة الحال، طبيعة الإنسان، طبيعة البشر، إن كان خاضعا للملاكات العقلائية أن يخضع لصاحب العلم. فصاحب العلم أيضا له سلطة، وإن اختلفت كيفية هذه السلطة ونوعيتها عن صاحب السلطة الزمنية الرسمية. وأما السائس بالسلطان، يعني من كانت له السياسة الرسمية، يعني سلط على الناس بملاكات السلطة. وأيضا لا يعود التساؤل أن السلطان يتلازم مع السلطة التي نراها غالبا غير شرعية في الناس في الدنيا، يعني حينما نرى أن الإمام يقول بهذه السلطات الثلاث لهؤلاء الساسة الثلاث، هل يريد أن يتنكر لسائل الشرعيات الثابتة؟ لا، فالمقتضى الجمع العقلائي أن نجمع بين الأمرين. فالإنسان محكوم بالالتزامات الشرعية أعم من ما ينطبق عليها أحكام الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، وإلى جانب ذلك في بعض الأحيان بعض هذه الحقوق المفصلة فيما جاء في رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام.
حيث أن الوقت المخصص لهذه الفقرة انتهى، نكتفي به هذا المقدار من التوضيحات، ونشكر سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي على هذه التوضيحات. شكرا سماحة الشيخ.
لكم الشكر.
وهكذا أعزائنا المستمعين انتهى وقت البرنامج، حتى نلتقي ثانية، نستودعكم الله والسلام عليكم.
من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، وأفضل الصلاة والسلام على سيد الأنام المصطفى وعلى آله الكرام. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى بكل خير، وأهلا بكم في رحاب كلمة الله جل وعلا، وهي تخاطب الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد أحببنا التعرف على شيء مما أوحاها الباري تعالى إلى داود عليه السلام الذي وردت قصته في القرآن الكريم في مواقع عديدة، منها في سورة النساء وسورة الإسراء وسورة الأنبياء، وكذا في سورة سبأ والنمل وسورة صاد التي جاء فيها قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهي الآية 26 من سورة صاد كما قلنا. وقوله تعالى في الآيات أو من الآيات 17 وحتى الآية 20: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العلي العظيم. أجل أيها المؤمنون في كل مكان، لقد آتاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب فيما أوحاه إلى عبده داود عليه السلام، فتلقاه داود بشغف وأجراه في حياته المباركة، فكانت الحكمة تنطق على لسانه وجوارحه، وكان أعبد أهل زمانه. والآن تعالوا معنا إلى الحديث الإلهي القدسي وهو يخاطب النبي داود عليه السلام. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، من أحب حبيبا صدق قوله، ومن رضي بحبيب رضي فعله، ومن وثق بحبيب اعتمد عليه، ومن اشتاق إلى حبيب جد في السير إليه. يا داود، ذكري للذاكرين، وجنتي للمطيعين، وحبي للمشتاقين، وأنا خاصة المحبين. وأوحى الله عز وجل إليه: يا داود، بي فافرح، وبذكري فتلذذ، وبمناجاتي فتنعم، فعن قليل أخلي الدار من الفاسقين، وأجعل لعنتي على الظالمين. وأوحى إليه: ما اعتصم بي أحد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض، ومن فيهن إلا جعلت له المخرج مما بينهن. وما اعتصم أحد من عبادي بأحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته، إلا قطعت له أسباب السماوات من بين يديه، وأسخت الأرض من تحته، ولم أبالي بأي واد هلك. أجل أيها المؤمنون، تلك من حكم الله تعالى وآدابه، وهبها إلى خاصة عباده وأوليائه، وهم نقلوها إلينا هدايا ربانية مباركة ترشدنا إلى أن الدين هو الحب، فمن أحب الله جل وعلا انجذب إليه بالطاعات وترك المعاصي والذنوب والموبقات. والطاعات أيها المؤمنون، وكما تعلمون طاعات جوارح وطاعات اعتقادات وطاعات قلوب، فالتوكل على الباري تعالى عبادة، وكذاك محبته وذكره، وكذا الاعتصام به وشكره. وكان داود عليه السلام شكورا ولكن في حالة سامية، فقد أوحى الله إليه: يا داود اشكرني، فقال: كيف أشكرك والشكر من نعمتك تستحق عليه شكرا؟ فقال عز وجل: يا داود رضيت بهذا الاعتراف منك شكرا. والطاعات أيها المؤمنون في كل مكان تعترضها الذنوب، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن أخطرها حب الدنيا والتعلق بها والانغمار في شهواتها وملاهيها، فإن من شأن ذلك أن يصرف العبد عن ربه سبحانه وتعالى وينسيه آخرته ويغريه بالشهوات. ومن هنا جاء الحديث القدسي محذرا من ذلك، وقد خاطب به النبي داود عليه السلام فيما أوحى الله جل وعلا إليه: يا داود احذر وأنذر أصحابك من كل الشهوات، فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عني. وليس التحذير من حب الدنيا فحسب، بل جاء التحذير من محبي الدنيا أيضا، فأولئك غوات يجرون الناس إلى حضيضهم ويصدوهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء الوحي الإلهي إلى داود عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المؤمنين، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم. وهنالك أيها الكرام وصايا أوحاها الباري تعالى لأنبيائه، نحن أولى بالأخذ بها، فالأنبياء هم أهل الآخرة وهم المقبلون على ربهم والمعصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها. وكذلك الخير فيما وضع الله تعالى لرضاه، فقد يشقى المرء ويرهق بدنه وقلبه، ثم يمضي عليه وقت طويل فلا يبلغ غايته ولا يصل إلى مبتغاه لعدم توكله على الباري تعالى والتسليم له. إذن فلابد قبل كل شيء من التسليم لله عز وجل في كل ما أمر ونهى، ولابد من الطاعة المطلقة، فبها خير الدنيا والآخرة وسلامتهما وسعادتهما. أوحى الله تعالى إلى النبي داود عليه السلام أن بلغ قومك أنه ليس من عبد منهم، آمره بطاعتي فيطيعني، إلا كان حقا علي أن أعينه على طاعتي، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن اعتصم لي عصمته، وإن استكفان استكفيته، وإن توكل علي حفظته، وإن كاده جميع خلقي كدت دونه. اللهم صل على محمد وآل محمد، إنك سميع الدعاء. شكرا لحسن استماعكم.
أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشي الخلق بار أسما جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار أسما جوهر النور.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها سلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
أجمل الحديث
فيما ناجى به الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام قال: يا موسى، لا يطول في الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك، وقاس القلب مني بعيد. يا موسى، كن كمسرتي فيك، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وأمد قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء، وصح إلي من كثرة الذنوب صياح المذنب الهارب من عدوه، واستعن بي على ذلك فإني نعم المستعان. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود، جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه، تمام العفاف الرضا بالكفاف. Thank you. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ، والعفو عن المسيء، والصلة بالنفس والمال. تمثلت الدنيا للسيد المسيح عليه السلام في صورة امرأة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. قال عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام: أقربهم إليك، وأعداهم لك، وأضرهم بك، وأعظمهم لك عداوة، وأخفاهم لك شخصاً مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب فله فلتشتد عداوتك.